هذه الأخوة دينار رافقته على أهلك ودينار رافقته على مسكين ودينار رافقته على دابتك ودينار رافقته في سبيل الله أعظم أجرا الذي رافقته على أهلك. في حديث في قصة ميمونة أنها لما أعتقت وليدة لها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما إنك لو أعطيتها أخبارك لكان أعظم لأجرك. صدق على الأقارب قدم على الصدق على الأبعد. وابدأ بمن تعول بمن يجب عليك عولهم والإنفاق عليهم. يبدأ بهم الإنسان يبدأ بنفسه ثم بأولاده وأهله وزوجته ووالديه ومن تحت يده من تجب عليه نفقتهم. واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المنفقة والسفلى اليد الآخرة. وفيه الحث على أن تكون يد الإنسان يد عليا حث على الكسب كسب المال من وجوه المشروعة حتى يتصدق وتكون يده يد عليا. وفي تحذير من السؤال حديث كثيرة فيها التحذير من السؤال ولا ينبغي الإنسان يسأل إلا من ضرورة. فالمسلم يكسب المال من وجوه المشروعة يعمل يشتغل بالفلاحة بالزراعة يشتغل بعمل يده يكون زارع الحرات يكون بناء يكون سباك يكون كهربائي مبلط دحان خراز جزار مزارع يشتغل بالتجارة بعمل الساعات يعمل مؤمن يكون نشيط. والأنبياء كانوا يعملون كان نوح عليه الصلاة والسلام نجارا عليه الصلاة والسلام وكان داود حدادا ونبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم اشتغل في تجارة لخديجة وما من نبي إلا رعى الغنم. لا يكون كسول المهم يكون نشيط يعمل حتى لا يحتاج إلى الناس. كان الصحابة رضوان الله عليهم لما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وليس عندهم شيء صاروا يحاملون يعني يشتغل حمال يحمل للناس أمتعتهم ويعطونه ثم ينفق على أهله ويتصدق له. إذا أعطي درهمان أنفق على أهله درهم وتصدق بدرهم. يعني يكون الإنسان عالة على غيره مسلم يكون نشيط يكون عنده نشاط يعمل حتى لا تكون يده يد سفلى آخرة تكون يده يد عليا. وأما قل أما والله أما وأبيك لتنبئن فالصواب أن هذا الحلف بأبيه كان أولا قبل النهي عن الحلف بغير الله. كانوا أو في أول هجرة قبل أن في أول هجرة كانوا يحلفون بآبائهم. ثم لدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداب فما كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكانوا يقولوا ما شاء الله وشئت ثم جاء النهي لا تقول ما شاء الله وشئت ونحن نقول ما شاء الله ثم شئت. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب
نفسه وفي القاموس بفتح ثم كسر. نعم.
ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن نعم. أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. حدثنا نصر بن علي
وهذا في حكيم الحزام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المال فأعطاه ثم سأل فأعطاه ثم سأل فأعطاه ثلاث مرات ثم نصحه بنصيحة انتفع بها. فلما سأل ثلاث مرات وأعطاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة حلوة يعني تميل إليه النفس. الخضرة الشيء الأخضر مرغوب فيه والحلو مرغوب فيه سبع الأمرين. وفي بيان أن هذا الشيء زائد الخضر ما يبقى خضرة، وكذلك الحلو، كذلك المال شيء زائد، إن هذا المال خضرة الحلو، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، بنفس يعني لم يتطلع إليه ولم تكن نفسه مشتفة إليه، وإنما أخذ بسخاوة نفس. فمن أخذه بطيب نفس يعني نفس أخذ بسخاوة نفس لم يتطلع إليه ولم يسأل ولم يتعرض بمال، وإنما جاءه شيء من العلم فأخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. الذي يأخذ بإشراف نفس يعني يتطلع يتعرض ويتطلع لمن يعطيه، يأتي عند أصحاب الأموال أو من يظن أنه بعض الأمراء من يظن أنه يعطيه يخدمهم ويأتي عندهم ويتطلع، هذا أخذ بإشراف نفسه لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، الذي يأكل ولا يشبع، وكالذي يشرب مثلا ولا يروى. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي يد المنفقة والسفلى هي الآخرة، وفي حث على أن تكون الإنسان يده يد العليا لا تكون يد السفلى. فالذي يتطلع إلى المال أو يسأل الناس ويشحذ يده سفلى، والذي لا يتطلع وعنده غنى النفس يعمل ويشتغل ويعتمد على الله ثم على كسبه وعمله ولا يتطلع إلى الآخرين ولا يتطلع إلى المال الذي يأتيه من غيره، هذا هو الذي أخذ بسخاوة نفسه يبارك له فيه. والأول لا يبارك له، دائما يتطلع دائما يشحذ. بعض الناس بأسلوبه سؤال الناس تجده يسأل، بعضهم يكون عنده حماله وديون ثم يقضي الدين ويستمر ألف هذه المحنة، كالذي يأكل ولا يشبع. فانتفع حكيم رضي الله عنه بهذه النصيحة فقال كما في اللفظ الآخر: والذي نفسي بيده لا أرزأ بعدك أحدا أبدا، يعني لا أنقص شيئا من ماله. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه قسم الأموال من الفيء، كل واحد له نصيب معين، دعا حكيما ليعطيه فامتنع قال لا أريده. ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر وزع الأموال على الناس، وزع شيئا من المال من الفيء، دعا حكيم ليعطيه نصيبه فامتنع. فأشهد عليه عمر وقال: أيها الناس أشهدكم على حكيم يعطيه قسمه الذي فرض الله له ويأبى. فلم يرجع حكيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، انتفع بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترك حقه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى.
قال: أن تبذل فتح الهمزة وكذلك أن تمسكه مصدر وأول معان وأول أن مع الفعل بمصدر، والمعنى أن تبذل الفضل، معنى بذل، معنى إن بذلك الفضل خير لك وإمساكك الفضل شر لك. أن تبذل هذا مصدر الأول يصبح لك، أن مع الفعل تصبح مصدر، إن بذلك الفضل خير لك وإمساكك الفضل شر لك. والفضل ما زاد عن حاجة الإنسان وحاجة عياله، والمعنى أن بذل الفاضل خير لبقاء ثوابه، وإمساكه شر لأنه إن كان واجبا استحق العقاب عليه حيث لم يخرج الواجب من الزكاة وغيره، وإن كان مندوبا نقص ثوابه. وفي كلا حالين شر لتفويته مصلحة نفسه في آخرته. قل: ولا تلام على كفاف، يعني قدر الحاجة لا لوم على صاحبه، إنسان يبقي ما يحتاج إليه من المال النفقة على نفسه وأهله وأولاده حتى لا يحتاج إليه، لا يلام على هذا، الكفاف كفاف لا يحتاج إليه إنسان، والذي لا بد منه النفقة والكسوة والسكنى حوائج الإنسان التي لا بد منها لا يلام عليه إنسان. وابدأ بمن تعول، يعني العيال والقرابة أحق من الأجانب، يبدأ بهم، فيبدأ بهم الإنسان ويقدمهم في النفقة، ما ينفق الإنسان على ينفق على تباعد على الفقراء والمساكين ويصرف أولاده يضيعون يشحذون الناس تكفهم، لا ابدأ بمن تعود، هؤلاء نفقتهم واجبة عليك وأولئك مستحق، فلا تترك الواجب وتنفق على المستحق. أول ابدأ بمن تعود بأهلك وأولادك، تعفهم وتغنيهم عن السؤال، فإذا فضل شيء بعد ذلك صدق وافقه في المشاريع الخيرية. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني معاوية بن صالح المشقي عن عبد الله بن عامر يحصبي قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع.
وهذا فيه نصيحة من معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان يقول إياكم وحديث الله حديثا كان في عهد عمر، إن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل، إن عمر رضي الله عنه إذا حدث أحد يطلب منه التثبت، فيطلب منه أن يأتي بمن يشهد له أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة أبي موسى الأشعري لما استأذن عليه قال السلام عليك السلام عليك ثلاث مرات ثم صرف، ثم دعاه عمر وقال ما لك، قال إن استأذنت ثلاثا فانصرفت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يذن له فلا صرف، قال لتأتين بمن أشهد معك أو لأجعلنك مأدبة، فذهب خائف إلى مجلس مجالس الأنصار فقال والله لا أذهب معك إلا أصغر القوم أشهد لك، ذهب معه أبو سعيد الخدري فقال ثم قبل ألم إني لم أتهمك ولكن خشيت ولكن أخشى أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رضي الله عنه يطلب التثبت. وفي هذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه هذا رواه الشيخان قول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث عظيم له منطوق وله مفهوم، منطوقه أن الفقه في الدين من علامة إرادة الله، إرادة الله العبد، إرادة الله الخير للعبد، من فقهه الله في الدين فقد أراد الله به خيرا، هذه علامة، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله، الفقه في الدين، الفقه في أحكام الله، في شرع الله ودينه، في الحلال والحرام، في أسرار التشريع والحكم، معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله. ثم يقول إنما أنا خازن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن، يعني إنما أنا المال الذي يكون بيدي مؤتمن عليه، والله تعالى هو الذي يأمرني أتصرف فيه في توزيعه وإنفاقه، ولهذا إنما أنا خازن والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيده قال ينفقه على فيما أراه الله لا أفقه ما شرع الله، ولهذا قال إنما أنا خازن والله أعطي، إنما أنا قاسم الذي يقسم المال والله هو الذي يعطي، يعطي حيث أنه سبحانه شرع بأن تصرف الأموال في كذا وفي كذا وفي كذا، فالذي هو القاسم هو الذي يوزع والله تعالى هو المعطي. هنا إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. نعم، من شرح كالذي يتطلع أو يسأل. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه عن همام عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته.
نعم، وفي هذا في التحذير من المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد السائلة، قد يسأله بعض الناس ويلحف فيعطيه وهو كاره لأنه يرى أنه غير مستحق، لكنه لا يرد السائلة عليه السلام، فتكون وبال على من أخذها ولو كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبال عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا المسألة فوالله لا يسأل أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد السائلة ولا يرضى أن يبخله أحد، فإذا سئل أعطى، لكن هذا السائل إذا كان مستحق بارك الله فيه، وإن لم يكن مستحق صار أبال عليه. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثني وهب بن منبه ودخلت عليه في داري بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره عن أخيه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. فحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله.
نعم، الرسول يوزع قاسم ينفقه فيما أراه الله فيما شرعه الله، والله تعالى هو المعطي، هو الذي شرع سبحانه وتعالى أن تنفق الأموال على الفقراء وعلى المساكين وفي كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم ويوزع على ما شرع الله، على المشاريع، على الجهات التي شرع الله أن ينفق فيها. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا.
المعنى أن هذا أولى بوصف المسكنة من الطواف، هذا أولى بوصف المسكنة من الطواف، الطواف الذي يطوف على الناس ويدور عليهم ويسألهم ويشهد طبق الأبواب أو يمد يده يحصل على شيء، يعطيه هذا لقمة، هذا يعطيه تمرة، هذا يعطيه درهم، هذا يعطيه دينار، يتجمع شيء يحصل على ما يسد حاجته. لكن الذي أشد منه مسكنة الذي ليس الفقير الذي ليس عنده شيء يكفيه ولكنه يستحي فلا يسأل الناس، وليس عليه علامة الفقر بل هو متعفف عليه علامة الغنى فلا يفطن له، فهو يستحي لا يسأل الناس لأنه يستحي، وليس عليه علامة الفقر حتى يفطن له وليس عنده شيء، قد يموت في بيته ولا يعلم عنه. هذا هو الذي ينبغي البحث عنه وتطلبه وتعرف عليه، الذي لا يجد غنى نغريه فقير، لا يجد غنى نغريه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يصر له فتصدق عليه، هذا أشد حاجة من الطواف المسكين. الطواف المسكين هذا مسكين صحيح مسكين، لكن هذا أشد منه، هذا نفس الوصف عمن هو أولى منه، نفي الوصف لإثباته بمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه. فالمسكين الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والثمرة والثمرتان وفي الأخذ والأكلة والأكلتان هذا مسكين، لكنه يتجمع عندما يسد حاجته. لكن أشد منه حاجة ومسكنة هذا الذي يستحي فلا يسأل الناس وهو فقير ليس عنده شيء وليس عليه علامة الفقر بل عليه علامة الغنى يحسبه الجاهل وأغنياء من التعفف، فلا يفطر له فيتصدق عليه. قد يموت في بيته ولا يشعر ولا يعلم به. هذا هو الذي ينبغي التعرف عليه والبحث عنه وإعطائه الصدقة. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني شريك عن عطاء بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنه عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا النقبة واللقمتان إنما المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا.
يعني المعنى المتعفف أشد حاجة من السائل. وهذا له نظائر نفس الوصف لإثبات لمن هو أولى منه بقوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني ليس الشديد بالسرعة السرعة الذي يرفع الناس ويطرح الناس ليس قوي. هذا قوي الشديد الذي يطرح الناس قوي لكن أقوى منه من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويطرحهم بقوته هذا قوي لكن أقوى منه من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة إنما الذي يملك نفسه عند الغضب. من هنا ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي يجد غنى يغنيه ولا يفطر له فيتصدق عليه ولا يقوم يسأل الناس. المسكين الذي يطوف على الناس مسكين لكن أشد منه مسكنة من لا يسأل الناس لتعففه ولا يفطر له فيتصدق عليه وليس عنده شيء. نعم.
وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك قال أخبرني عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إسماعيل.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم.
هذا في تحذير من السؤال بغير حق أن الإنسان يسأل حتى يأتي يوم القيامة وقد سقط لحم وجهه نعوذ بالله. نعم. بسبب السؤال بغير حق. نعم.
الله عنك.
يسأل الناس يشحذ وهو ليس مستحق عنده غني أو يكذب على الناس أنه فقير أو أنه محتاج أو أن عليه فية أو أن عليه ديون وهو كذاب. نسأل الله العافية. هذا حرام على سحت يأكلها سحت كما سيأتي. نعم.
وحدثني عمرو الناقد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن أخي الزهري بهذا الإسناد مثله ولم يذكر مزعة. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو
الأحرص. يعني أن الذي يسأله يكون جمرا لكوابه يوم القيامة كما ثبت في مال الزكاة أو أنه يؤدي إلى دخول النار فيكون جمرا نعوذ بالله. نعم.
الله عنك. حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، لأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
نعم، كون الإنسان يشتغل ويعمل خير له، وإذا لم يجد شيء يذهب إلى البر يحفظ، يحفظ ويبيع، أو يحشيش ويبيع، لأن يرضي أحدهم ويحطب على ظهره ويجعل الحزمة حطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن ناس يكف الله بها وجه عن السؤال، خير له من يسأل رجل أعطاه منعه يريق مع وجهه يقول فأعطني يا فلان يشحر. فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، اليد العليا اليد الموفقة والسفلى الآخرة، وابدأ بما تعول بما تجب عليك نفقتهم وعولهم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه، ثم ذكر بمثل حديث بيان. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب قال سلمة حدثنا وقال الدارمي وأخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين. عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال لا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعه، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال لا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال لا تبايعون رسول الله، قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك، قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه.
وهذه بيعة ثانية وبيعة خاصة، قد بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة، وهذه بيعة خاصة، ولهذا قالوا يا رسول الله قد بايعناك، قال ألا تبايعنا رسول الله، قالوا قد بايعناك فعلى من نبايعك، فقال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا بشيء والصلاة الخمسة المحافظة على الصلاة الخمسة وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، هذه الكلمة الخفية التي أسرها هي الأمر بطاعة ولاة الأمور والسمع لهم في غير معصية الله، تطيعوا تسمعوا ولاة الأمور في غير معصية الله. ثم قال ولا تسألوا الناس شيئا نكرة في سياق النهي، والقاعدة الأصولية أن النكرة إذا سبقها نفي أو نهي أو شرط تكون عامة، فأخذ الصحابة بهذا العموم لا يسأل الناس شيئا مطلقا، لا يسأل المال ولا يسأله شيئا يناوله ولا يسأله شيئا يعطيه إياه، فعملوا بهذا العموم، فكان بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم وهو على دابته فما يسأل أحد يناوله، ينزل ويأخذ العصا، سقط العصا يقول يا فلان أعطني، لأن هذا سؤال، ينزل ويأخذ العصا ثم يركب الدابة، فيه التمسك بالعموم. قوله تعالى ولا تسألوا الناس، قوله ولا تسألوا الناس شيئا نكرة، لا تسألوا شيء، لا تسألوا مال، لا لا تسأل أن يعطيك شيئا، لا تسأل أن يعطيك العصا أو يعطيك كذا، فأخذوا بهذا العموم، قالوا شيئا خذ. فإذا استقر الصدر قال فلان أعطني العصا هذا شيء سأله. فهؤلاء النفر الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، كان واحد منهم وفاء بهذه البيعة يسقط الصدر أحدهم وهو على دابته، فلا يقول يا فلان ناولني العصا، ينزل ويأخذ العصا ثم يركب مرة ثانية. نعم.
الله عنك. حدثني يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا.
نعم. وهذا الحديث هي أن المسألة لا تحل لواحد من هؤلاء الثلاثة، في حصر من تحل له المسألة ثلاثة: الأول رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني يتحمل في ذمة دين يصلح بين الناس، حصل بين قبيلتين شر فتحمل، قال انا اصلح بين اعطي هؤلاء مال واعطي هؤلاء مال، تحمل في ذمته 50,000 لهؤلاء و 50,000 لهؤلاء حتى تزول الاحن والبغضة والشحنه. فهذا يعطى ولو من الزكاه، ولو كان غنيا تقديرا لعمله النبيل، ثم يمسك اذا اخذ ما تحمله. والثاني رجل صارت جائحه اجتاحت ماله، حريق أو ريح إذا كان له صاحب بستان ولا يقع عنده شيء، ينفق على نفسه وعلى أهله، فهذا يسأل حتى يجد ما ينفق على نفسه وأهله ثم يمسك. والثالث رجل أصابته فقر شديد مدقع حتى شهد له ثلاثة من قومه من أصحاب العقول من ذوي الحجى العقل، وقام ثلاثة وقالوا نشهد أن فلان أصابته فاقة وما سوى هؤلاء الثلاثة فسحتا يأكلها صاحبها سحتا. وفي أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة، بهذا لا يقول واحد ولا اثنين، ثلاثة من ذوي العقل، وهذه بينة، وهذه إحدى أنواع البينات. الذي يدعي الفقر لا، البينة لا بد أن يشهد ثلاثة، ما يكفي واحد ولا اثنان. والبينات أنواع، منها ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة كالذي يدعي الفقر، ومنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة عدود من الرجال كالبينة التي تثبت فيها حد الزنا لا بد من أربعة، ومنها ما لا يقبل منه إلا ثلاثة وهي ثلاث عدول من الرجال من ذوي الحجى من قومه البينة على أن فلان أصابته فاقة فتحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ومنها ما لا يقبل فيه إلا عدلان من الرجال وهو ما يوجب القصاص أو الحد غير الزنا، ومنها ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان كالأموال والديون. قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، ومنها ما يقبل فيه امرأة واحدة كالرضاع والبكارة والصيوبة ونحوها مما لا يطلع عليه إلا النساء، يكفي امرأة واحدة عادي، إذا قيل هذه المرأة هل هي بكر أو غير بكر تكشف عليها واحدة عادل ويكفي، كذلك الرضاع. ومنها ما يكون فيه البينة شاهدة ويمين المدعي وهي الأموال والديون عند عدم وجود الشاهدين. يكون شاهد ويمين المبتدع. نعم.
أحسن الله إليك. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك.
يعني إذا لم يكن ثمن لدينه، إذا جاء مال وغير متطلع ولا مشرف يأخذ، إلا إذا كان ثمن لدينه أعطيه يعني لأجل أن يسكت عن الحق أو يتكلم بالباطل هذا لا يأخذ كما جاء في العطاء عن عطاء، فإن كان ثمن لدينه ففدعه. أما الشيء الذي يتطلع إلى يسأل ما يبغي الإنسان يتطلع إلى المال ويشهد، لا يسأل ولا يتطلع ولا يشرف. نعم.
الله. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت له إنما عملت لله وأجري على الله فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. وحدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة بمثل حديث الليث.
عملني يعني أعطاني أجرة عملي. وفي هذا الحديث جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين سواء كان للدين أو للدنيا كالقضاء والحسبة والتدريس والدعوة إلى الله لأن هذا بإثمان المسلمين وكذلك الأعمال الأخرى. نعم.
بسم الله. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والمال. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال. وحدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر.
وهذا واقع وإنه لحب الخير لشيء حب المال مستمر مع الإنسان
حتى ولو كان شيخا حب المال والحرص على العمر والبقاء. نعم.
وحدثني أبو غسان المسنعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وحدثنا محمد بن المثنى وهو ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله بمثل حديث أبي عوانة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر ولن يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب.
نعم هذا كله واقع، ولكن إذا رزق الله الإنسان القناعة فهو خير عظيم وكنز لا يفنى. وثبت في صحيح مسلم قد أفلح النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فالقناعة كنز لا يفنى، وليس عنده قناعة ورضا وطمأنينة. بعض الناس عنده ملايين لكنه فقير القلب والعياذ بالله، لا يزال يتطلع ويبحث ويسأل ويتلهف ويحرص حتى يجمع المال من الحلال والحرام. بعض الناس أعطاه الله القناعة والطمأنينة فهو راضي مطمئن النفس راضي بما قسم الله له. نعم يعني الكفاف ما يكفي الإنسان، ما يكفي الإنسان ولا يحتاج معه إلى الناس، يعني سدد الله أحواله وحاجته ولا يحتاج إلى أحد، وليس عنده أموال كثيرة تشغله. نعم هذا يعني يقنع يرضى بما قسم الله، لا يتطلع إلى المال الكثير، يشرب بإشراف نفس وبأعمال تكون وبالا عليه، ويتطلع وما يسأل الناس أو يتطلع ويشتف أو يكون حول من يظن أنه يعطيه. نعم
الله عليك. وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن يكون إليه مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب.
المعنى أنه لا زال حرصا على الدنيا حتى يموت، لا يزال حرصا على الدنيا حتى يموت، لا يملأ جوف آدم إلا التراب حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. نعم
ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا.
وهذا حكم أغلبي، يعني المراد أغلب الناس هكذا. نعم.
وفي رواية زهير قال فلا أدري أمن القرآن لم يذكر ابن عباس. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة.
نعم، وفي هذا الحديث إثبات النص في القرآن خلافا لما أنكر ذلك من اليهود وأشباههم. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم.
حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس.
المعنى أن الغنى ليس هو بكثرة المال والمتاع مع الحرص والشرف، ولكن الغنى غنى النفس بالقناعة والراحة والطمأنينة. وقد يكون الإنسان عنده مال قارون وهو فقير النفس لشدة الحرص على الزيادة والشرف وعدم الرضا والقناعة، كالذي يأكل ولا يشبع. وقد يكون غني النفس في قناعته بما آتاه الله وعدم حرصه وشرهه، يكون عنده ولو لم يكن عنده إلا الفقر. فالغنى غنى النفس، والفقر فقر النفس. بعض الناس فقير القلب ولو عنده ملايين والعياذ بالله، شرهه وحرصه وتطلعه وجمع المال من حلال وحرام وانشغاله عن آخرته. وبعض الناس عنده كفاف ولكن الله رزقه القناعة والطمأنينة وراحة القلب والنفس وعدم التطلع إلى المال وعدم الانشغال عن الآخرة. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد.
بارك الله. نعم. سب. نعم. لا، هذا الشهر الثلاثة هذا في هذا يستحق أن يسأل، له أن يسأل، تحل له مسألة. أما قد هنا نعم إذا ادعى إذا ادعى الفقر الشديد، نعم إذا ادعى الفقر لا بد من ثلاث شهود حتى تحل له المسألة. نقول ما تحل له المسألة. نعم 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 على ما جاء في هذا الحديث. لا، اصابه فاقه، يعني اذا اصابت فاقه حتى يشهد ثلاثه انه اصاب فاقه، يعني حصر عليه فاقه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا ليث عن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير
أو خير هو
أحسن. إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو. إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس تلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض. قالوا يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ قال لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس، ثم اشترت وبالت وثلطت، ثم عادت فأكلت. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة، فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. حدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها
وزينتها
محسن عليك، إن مما أخاف عليكم بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال ورؤينا أنه ينزل عليه، فأفاق يمسح عنه الرحضاء، وقال إن هذا السائل، وكأنه حمده. قال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس، فثلطت وبالت ثم رفعت. وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث بطرقه المتعددة فيه التحذير من الأفراط زينة الدنيا وما يبسط منها والمفاخرة بها وأخذ المال من غير حقه وعدم إنفاقه في وجوهه المشروعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في هذا الحديث مثلين، مثلا لمن يجمع المال ويمسكه ولا ينفقه، ومثلا لمن يجمع المال من وجوهه المشروعة وينفقه في وجوهه المشروعة. فضرب مثلا للذي يجمع المال وينفقه ولا ينفق في وجوهه المشروعة في الدابة التي تأكل من الربيع ثم وتكثر ثم تصاب بالتخمة فتهلك. والمثل الثاني لمن ينفق المال ويصرف وجوه المشروعة بالدابة التي تأكل ثم بعد ذلك تخرج ما في بطنها فإنها تسلم من شره، فإنها إذا أكلت وامتلأت ثم أخرجت ما في بطنها فإنها سلمت من شره، بخلاف ما إذا بقي في بطنها فإنها يهلكها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فيها في هذا الحديث من الاغترار بالدنيا وزينتها وجمع المال من وجوههم المشبوهة وعدم إنفاقه في وجوه المشروعة. وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته، فإنه عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس، ولهذا خطب الناس عليه الصلاة والسلام على المنبر وحذرهم من الاضطرار بالدنيا وإثارها على الآخرة والتعسف في جمع المال من حلال وحرام وعدم إنفاقه في وجوه مشروعة. وهذه نصيحة عليه الصلاة والسلام اليوم إلى يوم القيامة، ليس خاصا بالصحابة. ولهذا في حديث سعيد بن سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس محذرا لهم من الاغترار بالدنيا وعدم انفاق المال في وجوه المشروعة، وقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يفضي الله لكم من زهرة الدنيا، فإن الإنسان مجبور على حب المال، والدنيا لها زهرة ولها ظهرج ولها نظرة تستهوي الإنسان. ولهذا خطب الناس عليه معلنا ذلك وقال: لا والله، وأقسم عليه الصلاة والسلام لبيان تأكيد المقام، وهو الصادق عليه الصلاة والسلام وإن لم يقسم: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يفضي الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله ساعة، يعني مدك من الزمن، ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير. في اللفظ الآخر: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، كرر هذا ثلاثة: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي بالخير. ثم قال: أو خير هو؟ يعني هل هو خير ما يستعمل سلسلة في الدنيا حتى يقال، حتى تقول: أيأتي الخير بالخير؟ هل هو خير خالص؟ بل هو فتنة. أو خير هو، يعني ما يأخذون من الدنيا استفهام، هل هو خير أم هو فتنة وابتلاء وامتحان؟ ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال: إن كلما ينبت الربيع يقتل حبطا أو لب. الربيع حينما يخرج يكون أخضر له نضرة يستهوي الدابة، تأكل الدابة منه وتستكثر من الأكل حتى تصاب بالتخمة فتهلك أو تقارب الهلاك. إنما ينبت يقتل حبطا يعني تخمة، أو يلم أو يقارب الهلاك. وهذا واضح، مثلا واضح واقع، فإن الدابة إذا رأت المرعى جيد وله نظرة فلا تأكل 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 حتى يمتل بطنها وتصاب بالتخمة ثم تموت، أو تقارب الهلاك صبرا. إلا آكلة الحضر، أكلت حتى إذا فدت خاصرتها استقبلت الشمس سلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت. هذا مثل آخر، دابة أخرى تأكل من الربيع ولما امتلأ بطنها جعل الله لها سببا في السلامة من الهلاك، استقبلت الشمس ثم ثلطت وبالت، يعني أخذت ما في بطنها، ثلطتها الرجيع، الرجيع الذي يخرجه من بطنها رجيع الرقيق، فلما ثلطت وبالت سلمت من شربه، لأنه إذا بقي في بطنها هلكها، فسلمت. ثم اجترت، يعني أخذت الجرة، أخذت الجرة وهو في بطنها تخرجه وتمضغه، تعبد معروف أنها تخرج ما في بطنها وتمضغه ثم تعيد مرة أخرى. ثم اجترت فعادت فأكلت مرة أخرى لأنها سلمت وخرج ما في بطنها فعادت. ثم قال له: فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه. هلاك كالذي يأخذ المال ثم ينفقه، مثل الدابة التي تأكل ثم تخرج ما في بطنها. فمن أخذ مالا بحقه يبارك له، ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. وفي الله الرواية الأخرى: إن هذا المال حضرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونه هو من اخذه بحقه يعني وجوهه مشروعه لا يتعسف في جمعه أن يجمع المال بالحلال والحرام طريق الربا والرشوه واكل الاموال ليس باطل لحقوق الناس هذا ياخذ بغير حقه من اخذ بغير حقه كان كالذي ياكل ولا يشبع هذا مثل الدابه التي تاكل ولا تخدم في بطنها ومن اخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم معونته هو هذا مثل الدابه التي تاكل ثم تخرج ما في بطنها تسلم لشده وفي اللفظ الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدابه قال حتى اذا ابتلت خاصرتها استقلت عين الشمس فسلطت وبالت ثم ركعت يعني ثم رعت مره اخرى نفي دابه في الوقت وان هذا بال خضر الحلو ونعم صاحب المسلم هو لمن اعطى منه مسكينه واليتيم وابن السبيل هذا هو الذي ينفق من المال بعد ان تجمعهم وجوه المشروعه يعطيهم المسكين والفقير واليتيم فقد اباه الصغير دون البلوغ وابن السبيل المنقطع من الطريق وانما ياخذه بغير حقه كان كالذي ياكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامه فاكله الخضر اذا خلطت وبلغت خلطت وبلغت سلمت من شر ما اكله كذلك المنفق اذا انفق من المال ما اوجب الله عليه وما شرع الله له الانفاق من سلم من شر المال اما اكله الخضر اذا بقي الاكل في بطنها ولم يخرج فانها على خطر من الهلاك إما أن تهلك وإما أن تقرب الهلاك كذلك الذي يجمع المال ولا ينفق منه لا يسلم من شر المال بل المال وبال عليه وشر يحاسب عليه على جمعه ويسأل عن عدم إنفاقه ما أوجب الله عليه فيه نعم
أحسن
إليك كأنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم نعم في اللفظ الآخر وحي نزل عليه وحي في هذا قال إنه لا يأتي الخير بالشر لكن هذا ابتلاء وامتحان نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
والأمثال ينتقل بها الإنسان من الذهن من شيء إلى شيء ينتقل من شيء محسوس هذا محسوس آكلة الخضر يحس بها الناس ويعرفونها الدابة إذا أكلت واستكثرت من الأكل وبقيت في بطنها هلكت أو قلبت الهلاك فالنبي يضرب المثل ليقرب المعنى فينتقل الذهن من هذا إلى هذا قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم ولهذا أكثر الله تعالى من ضرب الأمثال في كتابه العزيز وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثالا كثيرة في سنة المطهرة وهذا من الأمثال نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستافف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه
نعم في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا يعطي ثم بعد ذلك ينصح عليه الصلاة فهو يجمع بين الأمرين يعطي ما عنده ولا يرد سائلا ثم يعطيه النصيحة التي تفيده ولهذا لما جاء هؤلاء بعض الأنصار سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم سألوا فأعطاه حتى إذا نفد ما عنده قال لهم عليه الصلاة والسلام ما يكون من عندي من خير فلن أدخره لكم لكن هناك شيء أولى من المال الذي تأخذونه سيفيدكم وهي القناعة والاستعفاف والصبر. هذا خير عظيم، هذا خير من تأخذ المال. قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، يصبره الله. وما أعطي أحد من عطاء خير أصعب من الصبر. هذه نصيحة عظيمة، والإنسان يستعفف ويستغني ويتصبر ويقنع بما آتاه الله، هذا خير عظيم. كما حصل من حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال كما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ثلاث مرات، قال: سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات سأله من المال أعطاه، ثم نصح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حكيم، إن هذا المال حضر حلو، فمن أخذه بحقه ورك له فيه، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فاستفاد حكيم رضي الله عنه وأثر في هذه النصيحة العظيمة في الحال، فقال للنبي: والذي نفسي بيده لا أرزأ بعدك أحدا أبدا، خاطب الرسول، يعني لا أنقص أحدا من المال، يعني ما أخذ من أحد بعدك. انتفع بهذه النصيحة لأنه سأل النبي ثلاث مرات، قال: سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته. فلما رصحه النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن هذا المال حضر حلو، ومن أخذه بسخاوة نفسه ورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه كان كالذي يأكل ولا يشبع. انتفع وقال: والذي نفسي بيده لا أرزأ بعدك أحدا، يعني لا أنقص شيئا من ماله. فانتفع بذلك مدة حياته. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر رضي الله عنه ووزع على الناس نصيبهم من الفيء، دعا حكيم ليعطيه فامتنع وزهد وقال: لا أريد. ثم لما توفي عمر توفي أبو بكر وتولى عمر ووزع على الناس الفيء وأراد أن يعطي حكيما نصيبه امتنع، قال: لا أريد. فأشهد عليه عمر وقال: أيها الناس أجدكم على حكيم، أعطيه قصره الذي فرض الله له ويأبى. فلم يرجع حكيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
نعم، والفلاح أمر عظيم. الله تعالى قال: قد أفلح المؤمنون. الفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المفوق. والنبي صلى الله عليه وسلم علق الفلاح بثلاث أشياء: الإسلام والرزق الكفاف والقناعة. من أسلم هداه الله للإسلام، هذه منة عظيمة. ثم رزقه كفافا، والكفاف هو الذي يكفي الإنسان ويكف وجهه عن الحاجة إلى الناس وليس فيه زيادة، يعني يكفي، لا يكفي حادثة ولا يحوجه إلى الناس. وآتاه الله قناعة، صار عنده قناعة ورضا وطمأنينة في قلبه، ما عنده تطلع ولا تلهف، بل هو غني القلب. بعض الناس فقير القلب، ولو كان عنده ملايين لكن فقير القلب، لا يزال يتلهف ويتطلع ويرى أنه ليس عنده شيء، ويتطلع إلى من هو فوقه وينشغل في طاعة الله، ولا يزال قلبه مهموم. وبعض الناس أعطاه الله قناعة ولو عنده إلا قليل، لا ينبغي أن يكون ما يكون في القلب، يكون في اليد ينفقه، أما إذا كان في قلبه جل همه فهذا هو الانشغال، وهذا هو الذي يعني لم يوفق للقناعة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشد قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش حاول حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
نعم.
نعم وهما يقيث الإنسان ويكفيه ويسد رمقه. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظري قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم قال إنهم خيروني أن يسألوني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل.
نعم لأنه عليه السلام لا يرد السائل قد يعطي السائل وإن كان لا يستحق لأنه لا يرد السائل عليه السلام ولا يحب أن يبخل ويقال أنه بخيل ولهذا لما تعلقت به الأعراب فرجعه من حنين أعطاه ما عنده وخطفت رداءه شجرة قال أعطوني ردائي والله لو كان عدد هذه العظام نعم لقسمته بينهم ثم لا تجدوني جبانا ولا كذابا ولا بخيلا عليه الصلاة والسلام. نعم سم سم يعني عارف لا يرضى أن ينسب أحد إلى الفحش أو إلى البخل ولهذا يعطيه لأن لو رد بعض الأعراب وبعض الجحال ينسبه إلى البخل أو ينسبه إلى الفحش وهو لا يريد عليه الصلاة والسلام فلهذا يعطيه وينهى وأحيانا يقول لا لا يسأل أحد بغير حق والله لا يلحف أحد في المسألة ثم تخرج له مسألته من لسان فهو بارك له فيه فهم يلجئونها إلى السؤال بالفحش ينسبونها إلى البخل وهو عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يوصف بشيء من ذلك ويداري أهل الجهالة والقصوة ويتألفهم. نعم.
حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا حاء وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبدته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء.
نعم وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وعدم تصاهل نفسه كان عليه الصلاة والسلام رداء النجراني يعني كان مصنوع من نجران أو منسوج من نجران سبعي الأجران كان عليه الصلاة والسلام ربما لبس الإزار والرداء وربما لبس القميص على عادة العرب كان يلبسون الأزر والأردية هناك عليه رداء فوق كتفيه والنصف الأسفل يكون إزار يقول أنس رضي الله عنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه نجران غليظ الحاشية يعني ليس لينا بل خشن يؤثر على الجسد إذا جره أحد بقوة فأدركه أعرابي فجبده برداءه جذبة شديدة الجفاء الأعراب عندهم جفاء قسوة قال أنا نظرت إلى صفحة عنقه وقد أثرت فيها الحاشية من شدة جبدته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله هو فهذا الأعرابي أساء بالقول وبالفعل أولا أنه أساء إليه بهذه المعاملة السيئة ثم أيضا كونه يقول مر لي بعطاء أمر طلب مباكر فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتصل لأسد من تواضع وحسن خلقه التفت إليه وهو يضحك عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء ولم يعامله بمقتضى جفوته وغلظه عليه الصلاة والسلام وكما قال الله إنك
كما وصفه ربه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار حاء وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث عكرمة ابن عمار من الزيادة قال ثم جبذه إليه جبذة رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي. وفي حديث
هذا العناء جبذة شديدة من جذبته وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدر الأعرابي من قوة جذبته وبعد ذلك لم يصل نفسه عليه السلام. لو كان من البلوكم إلى الجبارين أو من الظلمة لا عاقبه بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالقتل، لكنه عليه الصلاة والسلام ليس جبارا ولا بل هو متواضع عليه الصلاة والسلام ولا يتصل نفسه ولا يتقون نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم.
السلام عليكم. وفي حديث همام فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء من
قبع وعليه قباء
وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فانظر إليه فقال رضي مخرمة. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا قال فأقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك.
نعم. وقباء فتح القاف ثوب يلبس فوق الثياب يشبه الجشت والمشلح. وفي أن مخرمة قال لابنه مسور اذهب بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءه أقبية فذهب إليه فقال أدعه كان في خلق حدة رضي الله عنه مخرمة قال لابنه أدعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها ويقول خبأت هذا لك يعني ادخرت هذا لك كان النبي يعلم يعني ما فيه من الحدة فيراعي حاله وكان قد ادخر له هذا القباء يعلم أنه سيأتي لكن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما سمع صوته خرج بالقباء وفي الأطلاع أنه يريه محاسن يقول انظر إليه انظر المحاسن انظر ما فيه كذا ما فيه من الجمال وما فيه من كذا فرضي مخرمة. في الزيارة الأولى أنه قال لابنه ادعو لي رسول فخرج النبي ومعه قباء خرج وهو بيده يريه في الأخذ الأحمد أن لما عرف الصوت على الباب خرج. هذا من حسن الخلق عليه السلام ومراعاته لحال أصحابه. نعم.
السلام عليكم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفضا وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت يا رسول الله ما ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح عن الزهري. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث، يعني حديث الزهري الذي ذكرنا، فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي، ثم قال أقتالا أي سعد إني لأعطي الرجل.
وهذا الحديث فيه دليل على أن الإيمان غير الإسلام، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد إني لا أراه قال أو مسلما، في أن الإيمان غير الإسلام وأن الإيمان أفضل، وأن ناقص الإيمان وضعيف الإيمان بالفسق لا يطلق عليه الإيمان ولكن يقال مسلما. ولهذا قال لما كر صلى الله عليه وسلم قال أو مسلما، يعني ما بلغ درجة الإيمان، وكر هذا ثلاثا. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي المال للتأليف على الإسلام، لا يعطي لأجل يعطي من أجل أن هذا قوي الإيمان أو أن هذا مؤمن، لا، يعطي ضعفاء الإيمان حتى يتقوى إيمانه، وأقوياء الإيمان لا يعطيهم شيئا. ولهذا قال لما ظن سعد رضي الله عنه أنه يعطي من أجل، قال يا رسول مالك مالك يا عفو إني لأراه مؤمن، ويرى وهو يعني يرى أن هذا أعجب إليه وأن الذين أعطاهم أقل مرتبة من هذا الذي ترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين له أنه لا يعطي المال من أجل قوي الإيمان، لا يعطي أقوى الإيمان، وإنما يعطي من أجل التألف. قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن أكبه النار، أن يكب في النار على وجهه، يعني خشية أن يرتد عن دينه. بعض ضعفاء الإيمان إذا لم يعطى شيء من المال ارتد، فالنبي يعطيه حتى يتقوى إيمانه حتى لا يرتد، وقوي الإيمان لا يعطيه. هذا من الغنائم من الخمس. وفيه أنه ينبغي الإنسان عدم الإلحاح، بل يعرض ولا يلح. ولهذا لما ألح سعد ثلاث مرات قال أقتالا يا سعد، مثل قتال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافه أن أكبه الله على وجهه في النار، أقتالا يا سعد، مثلا ليست قتال، عرض بدون إلحاح، إني لا أعطي الرجل من المال وغيره أحب إلي منه مخافه أن أكبه الله على وجهه في النار، يعني مخافه أن يرتد. ولهذا في غزوة حنين كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ورؤساء القبائل من نجد وغيرها الذين أسلموا حديثا كل واحد أعطاه مئة من الإبل وترك الأنصار أعطاهم شيء، حتى تكلم بعض شباب الأنصار وقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي رؤساء نجد ويتركنا في الأرض، سيوفنا تقطر من دمائهم ويتركنا ولا يعطينا. بعض الشباب قال بعض يغفر الله لرسول الله إذا جاءت الشدة هدعة وإذا جاء المال يعطى غيرنا. فالنبي جمعهم وبين لهم حتى بكوا وأحضروا لحاهم كما سيأتي في الحديث الذي بعده، وقال إني أعطيهم شيء من الدعاء من لعاعة في الدنيا تألفوا عليها وأنتم أترككم إلى إيمانكم، أما تحبون أن يذهب الناس في الدنيا والماء والشاء والبعير وتذهبوا إلى رسول الله إلى أرحالكم، حتى بكوا وأحضروا لحاهم رضي الله عنهم. وقالوا ما قال بعض الشباب السفهاء هم من قال هذا الكلام، وأما نحن ما لم نقل، الكبار ما قالوا شيء، إنما قال هذا بعض الشباب
كما في الحديث بعد هذا. نعم.
أحسن الله عليك. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا.
يعني أصحاب العقول ما قالوا هذا إنما قال بعض صغار السن الذين ما جربوا الأمور ولا عرفوا تسرعوا في العادة من الشباب صغار السن تسرعوا في الأمور وعدم التثبت بخلاف الكبار يكون عندهم ثبات وتروي وبعد نظر لأنهم جربوا الأمور وخبروها. وكما هو الله على الشباب الآن يكون عندهم تسرع في كثير من الأمور فينبغي لهم أن يرجعوا إلى العلماء وإلى الكبار حتى يبينوا لهم الأمر الذي جربوا الأمور ولا يتسرعون في الأمور. نعم.
أحسن الله عليك. فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألقهم.
هذا بيان النبي إنما يعطيهم يتألفهم على الإسلام حديثي عهد بكفر يعني أسلموا قريبا يعطيهم أتألفهم على الإسلام يعني حتى تقوى إيمانهم. أما من الذين تقدم إسلامهم ورسخ الإيمان في قلوبهم هذا ليس بحاجة إيمانهم قوي لكن ضعفاء الإيمان لما دخلوا في الإسلام إلا من جديد قريب هؤلاء لم يثبت الإيمان في قلوبهم فيعطيهم من المال فلا يزال النبي يعطيهم حتى يتقوى الإيمان. ولهذا أعطى رؤساء القبائل 100 من الإبل 100 كل واحد أعطاهم 100 وترك الأنصار ما أعطاهم شيء. نعم. وهذا يعطيهم من الخمس عليه الصلاة والسلام الذي أعطاهم من الخمس. أما 4 الغنيمة فهي الغانمين أعطى عليه الصلاة رجالا من قريش من بني تميم وصفان بن أمية 100 من الإبل وعينة بن حصن 100 والأقرب بن حابس 100 كما في أخر يتألفهم على الإسلام فأعطاه عليه الصلاة والسلام لمصلحة الإسلام والمسلمين. وأكثر الذين أعطاهم حديث عهد بكفر. نعم. وبعضهم لم يسلم يعطيه لأيه حتى في دعوة للإسلام حتى إذا كان يخشى شره فإنه يعطى ويتألف أيضا الإسلام لعله يسلم. نعم.
صلى الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكف أتألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله والله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض.
أثرة ويقال أثر يعني يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق يعني لا يعطون حقوقهم ويقدم غيرهم عليهم بالشيء المشترك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصبر قال اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض في إثبات الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنكم ستجدون أسرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قالوا سنصبر. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن. واقتص الحديث بمثله غير أنه قال قال أنس فلم نصبر وقال فأما أناس حديثة أسنانهم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه وساق الحديث بمثله إلا أنه قال قال أنس قالوا نصبر كرواية يونس عن الزهري. حدثنا محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال فيكم أحد من غيركم.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.